الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ونستأنف دروسنا في الدورة التأصيلية في دورتها الرابعة، ولم يبقى من هذه الدورة إلا كتاب التدمرية وكتاب عمدة الأحكام، وتقرر بالترتيب مع الإخوة في خدمة الدروس أن يكون متن التدمرية العصر السبت وعمدة الأحكام المغرب بعد صلاة المغرب من السبت إن شاء الله. كنا قد وقفنا في كتاب التدمرية على القاعدة السادسة، وهذه القاعدة هي من أهم القواعد في هذا الباب، ومن لم يفهمه فإنه لا يستطيع الجواب في كثير من المسائل التي تطرأ على الناس في باب الاعتقاد، لا سيما في باب ما يجوز وما يمتنع وما يجب في حق الله تبارك وتعالى. فالواجب على طلاب العلم أن يهتموا بهذه القاعدة اهتماما بليغا، وأن يفهموا هذه القاعدة فهما عميقا حتى يكونوا على ثبات من الأمر. فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع الشيخ أبي أحمد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز.
يعني خلاصة القاعدة أن من زعم أن الأصل في هذا الباب هو الاعتماد على نفي التشبيه، فكل ما كان فيه تشبيه فلا بد من نفيه، أن هذا باب باطل. والقول بأن الواجب أن نصير على الإثبات مطلقا مع نفي التشبيه هذا أيضا باطل. إذن ما هي القاعدة المهمة في هذا الباب؟ لا بد أن ننتبه لهذه المسألة، لأنه إذا كان لا يوجد شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز، إذن لا يمكن الاعتماد في هذا الباب على مجرد النفي ولا على مجرد الإثبات مع النفي. إذن لابد أن يكون هناك ضابط لهذه القاعدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لازمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له.
طبعا هذا النوع من التشبيه وهو أن يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع على أحدهما ما يمتنع على الآخر، ويجب لأحدهما ما يجب للآخر، هذا النوع من التشبيه هو المنفي في القرآن، وليس المنفي في القرآن هو التشبيه من وجه دون وجه، وهو التشبيه بالقدر أو المعنى الكلي المشترك والتميز ونفي التشبيه عند الإضافة وعند التخصيص. نعم.
قال: ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة.
نعم، يعني هم إذا فسروا التشبيه بأنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، فإنه لا يوجد أحد من أهل الإسلام ما عدا الممثلة الذين عرفوا بالتشبيه المطلق الكلي من يقول بهذا الكلام. وإن أراد أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم أو المعنى الكلي فهذا لا ينكر. نعم.
قال: ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. وقد
يعني أصبح لفظ التشبيه، هنا لابد أن تكتب هذه العبارة، أصبح لفظ التشبيه بين المثبتة المشبهة وبين المثبتة غير المشبهة وبين النفاة المعطلة، أصبح لفظ التشبيه من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. ثم من
هذه المسألة مهمة، وهي أن نعرف لو قال لنا قائل بأي شيء يتميز رب العالمين جل وعلا وما هو أخص أوصافه، فليس أخص أوصافه ما يزعمه بعض أهل البدع من أن أخص أوصافه نفي التشبيه، فإن هذا نفي والنفي ليس بشيء، ولا أخص أوصافه القدم كما يقوله جمهور المتكلمين وعلى رأسهم المعتزلة ومن وافقهم، بل أخص أوصاف الله تبارك وتعالى هي التي تدل على الفردانية، بحيث أن هذه اللفظة وأن هذا الوصف لم يطلق ولا يطلق ولن يطلق إلا عليه جل وعلا، رب العالمين، أرحم الراحمين، خير الرازقين، تأمل هذه العبارات، أحكم الحاكمين، بكل شيء عليم، على كل شيء قدير، إله واحد، رب السماوات والأرض، رب المشرق والمغرب، ربكم ورب آبائكم الأولين. فهذه أخص صفات الرب تبارك وتعالى، منزل الكتاب، مجري السحاب، مرسل الرسل، مهلك الكافرين، رب الدنيا والآخرة ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفاته قديمة ولا يقول هو صفاته قديمان، ومنهم من يقول هو صفاته قديمان ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا.
وهذه العبارات كلها في هذه النقطة. ثم من هؤلاء الصفاتية من يقول الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم إلى آخر، وليست صفاته نبية. كل هذه العبارات هي منقولة عن بعض السلف، مثل ما نقله الدارمي في نقضي على بشر، ومثل ما نقله ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وما نقله ابن مندة في كتاب التوحيد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتيات اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم تقول لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في الصلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية.
نعم.
والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده
ولا كفأه
ولا أحسن الله إليكم ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في الصلاح المعتزلة. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات لازم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وكذلك
يعني القول بأن الذي جاء في القرآن هو نفي مسمى المثل، نفي مسمى المثل، نفي مسمى الكف، نفي مسمى الندية، ونفي مسمى المثل هو التساوي سواء في الذات، وهو الأكثر شيوعا وإطلاقا عند العرب. ولا هذا مثل هذا يعني في الذوات، وقد يطلقونه على الصفات أيضا. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، أي ليس كأصله شيء يشبهه في ذاته ولا في صفاته. والكفء إنما يطلق على الأفعال والأوصاف، والند يشمل هذا كله. لكن نفي المثل الشبه لم يأتي في القرآن نفي الشبه، فإن قال قائل فلماذا إذن علماء المسلمين يقولون نثبت الصفات بلا تمثيل ولا تشبيه؟ لأن نفي التشبيه ملازم لنفي التمثيل، نفي التشبيه ملازم لنفي التمثيل، لأنه إذا انتفت المماثلة الذاتية انتفت المماثلة الوصفية. ولا يلزم من مجرد التشبيه اللفظي المماثلة في المعنى، ولهذا كان تعبير القرآن كلام الله عز وجل أدق وأدل على المعنى وأبين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فلهذا تجد هؤلاء، قال: وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للازم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه.
هذا القول الذي هو قول كثير من الصفاتية هو منطبق تماما على الأشعرية وعلى الماتريدية.
قال: فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها، كما يقول صاحب الإرشاد وأمثاله.
صاحب الإرشاد الجويني، فإنه يسمي من يثبت العلو يسميه مشبها، ومن يثبت السمع والبصر لا يسميه مشبها. إذن من الذي يسمي المثبت للسمع والبصر والإرادة مشبها؟ المعتزل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى، وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو، لكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، فقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات. والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق.
طبعا القاضي أبو يعلى له قولان، قول قديم في نفي الصفات وقول آخر في إثبات الصفات، أو هو متذبذب كما يظهر عند من يتأمل في كلام، لكن الأول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام أن له قول أول وله قول ثاني. هنا مسألة مهمة جدا، هل العلو صفة ذاتية أو صفة فعلية؟ باتفاق علماء السلف والمحققون من الخلف فإن العلو صفة ذاتية، وهذا غير الاستواء على العرش، استواء على العرش صفة فعلية. وأيضا مسألة أخرى وهي أن العلو صفة ذاتية وهي صفة عقلية نقلية، أما الاستواء على العرش فهي صفة فعلية من جهة وصفة خبرية محضة من جهة، فإن العلو إنما يستدل به من ناحية العقل، فإن الملوك لا يكونون إلا في الأعالي لا في السفول، ولو كان الرب لم يكن في العلو للزم أن يكون مساويا للمخلوق أو دونه عياذا بالله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي التنبه إلى هذه المسألة والتفريق بين إثبات صفة العلو وبين إثبات صفة الاستواء على العرش. صفة العلو صفة ذاتية خبرية عقلية أزلية أبدية، صفة الاستواء على العرش صفة فعلية خبرية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. ولا ريب
يعني هنا لا بد أن ننتبه، أصل كلام هؤلاء يعني الأشاعرة والماتريدية، قال كلهم أي دخل في هذا الكلام المعتزلة أيضا، مبني على ماذا؟ واحد، أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم. لاحظ الآن هذه المقدمة الأولى حط عليها رقم واحد، المقدمة الثانية والنتيجة والأجسام متماثلة. تأمل الآن، هذا واحد والأجسام متماثلة، هذا اثنين، إذا هذه المقدمة الأولى هذه المقدمة الثانية. النتيجة عندهم عند هؤلاء أنه إذا لابد من نفي الصفات. لماذا؟ لأننا إذا أثبتنا الصفات فإنها مستلزمة للتجسيم، والأجسام مستلزمة للتماثل، والله ليست مثل، والله ليس مثل المخلوقات، إذا الله ليس له صفة. طيب المثبتون يجيبون عن هذا الأصل بأي شيء؟ تارة بمنع المقدمة الأولى، فيقولون قولكم إن إثبات الصفات تستلزم التجسيم هذا اللازم باطل لا أصل له، وهذا اللازم لا نسلم به، وليس لكم عليه دليل عقلي فضلا عن نقلي، وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي الأجسام متماثلة، وهي الأجسام القول بأن الأجسام متماثلة، ولا شك أن هذا القول أيضا باطل، فالأجسام ليست متماثلة، بل إننا نرى الأجسام من جنس واحد وهي ليست متماثلة، ليست متماثلة.
فمثلا لو قال لنا قائل ياجوج وماجوج من جنس بني آدم، هل هم مثل أبناء آدم؟ الجواب لا، أجسامهم مختلفة. وهذه الأشجار جنسها واحد، وكم يختلف من شجرة إلى شجرة. إذن هذه المقدمة الثانية أيضا لا يسلم لها، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، وتارة بالاستفصال، يعني بالاستفصال، ما مرادكم بأن إثبات الصفات يستلزم التجسيم؟ ما مرادكم بأن الأجسام متماثلة؟ وهنا قول آخر لم يذكره شيخ الإسلام، وهو أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، لكن نمنع النتيجة، لكن هذا القول ضعيف، لذلك أهمله شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولي والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة، فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك.
هذه مسألة أخرى، وهي أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بخمسة أشياء. بأي شيء يفسرون الجسم؟ الأول بما يشار إليه، ومن هنا تدرك أنهم لما قالوا إن الله ليس بجسم قالوا لا يشار إليه، بناء على قولهم الباطل هذا بأن الأجسام هي التي يشار إليها، أو قالوا الجسم القائم بالنفس، طيب الله القيوم القائم بالنفس، أو بالموجود، طيب الله موجود، أو بالمركب من الهيولة أو الهيولي والصورة، بعض الناس ينطقها الهيولي والصواب الهيولة والصورة، واختلفوا في تفسير الهيولة، وأما الصورة فالمقصود به الصورة الظاهرة التي لها عمق وطول وعرض، أما الهيولة فأقرب ما يمكن أن نفهمه في أذهاننا هو مخطط الشيء، مثلا مخطط البناء يسمونه الهيولة، البناء نفسه الصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروا، هذا التفسير الخامس الآن، إذن عندنا الجسم عندهم واحد يشار إليه، اثنين القائم بنفسه، ثلاثة الموجود، أربعة المركب من الهيولة والصورة والهيولة والصورة، خمسة إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة، هذه مسألة أخرى من المتكلمين وهم الأشاعرة، يزعمون أن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة. ما هي الجواهر المفردة؟ الجواهر المفردة حتى نفهمها هي الأجسام والذرات التي يتكون منها الشيء، وزعمت الأشاعرة أن هذه الذرات إذا وصلت إلى مرتبة أو مرحلة الإفراد فإنها غير قابلة للانشطار، فإنها غير قابلة للانشطار، وسموها الجوهر الفرد، وخالفهم في ذلك الفلاسفة. نعم كنا نتحدث أيها الإخوة يا طلاب وطالبات العلم، نتحدث عن قولهم إذا فسروا الجسم بالمركب من الجواهر المفردة، وقلنا إن الأشاعرة يقولون الجواهر المفردة هي الجوهر المفرد، الجزء الذي لا يتجزأ أو الجزء الذي لا ينشطر، وهذا القول في نفسه باطل، خالفهم في ذلك الفلاسفة، فالفلاسفة قالوا إنه ما من جزء إلا وهو قابل للتجزؤ إلى أجزاء أخرى إلى ما لا نهاية، ومعلوم أن قول الفلاسفة باطل وقول الأشاعرة باطل، فما هو الحق إذن في الأجزاء المركبة؟ الحق في ذلك بالنسبة إلى ما نراه في أعيننا وفي عالم المحدثات والمخلوقات والموجودات أن الله عز وجل أوجدها من ذرات مركبة ومن جواهر مركبة، ولكن هذه الجواهر قابلة للانشطار لكن تنقلب إلى أشياء أخرى، لا تبقى على نفس صورتها وهيئتها بحيث يقال عنه جوهر فقط. ومثال ذلك الشجر، يأخذ الإنسان الشجر ثم يقطعه تقطيعا بطريقة معينة ثم يصنع منه كرسيا، فالآن انقلب إلى شيء آخر، ثم يحرقه فتنقلب الجواهر المفردة في هذا الكرسي إلى رماد، ثم يذر الرماد في الهواء فيختلط معه الهواء بحيث لا ترى بالأعين المجردة وتنقلب مع ذرات البخار إلى شيء آخر، وهكذا. إذن تفسيرهم الجسم بالمركب من الجواهر المفردة هذا يبنى على صحة القول بوجود الجواهر المفردة، والقول بوجود الجواهر المفردة قول كما ذكرت أنكرته الفلاسفة، وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة. طبعا أنتم تعلمون أن الطب اليوم تقدم وأثبتوا الذرة وما وراء الذرة النواة، وما وراء النواة الكوريكس أو كوريت ما أدري إيش يسمونه، المهم أنهم وجدوا أن هناك شيء غير قابل للانشطار لكنه لا يرى بالعين المجردة، إذا كون مع شيء آخر انقلب إلى شيء آخر. وعلى كل حال يعني هذا كلها استفسطات لا يتعلق بها الأمور الدينية، وإنما هي فلسفات يمكن أن يبنى عليها أمور دنيوية ولا يجوز إرادها في المسائل الدينية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى.
نعم، يعني هذه المصطلحات التي يطلق أهل البدع على أهل السنة هي بناء على ما مرئياتهم هم، بناء على مرئياتهم هم، وإلا فالواقع ليس كذلك، فالذي يحب أبو بكر وعمر لا يلزم أن يكون ناصبيا، بل يحب عمر رضي الله عنه وعثمان وعلي. وكذلك أهل الشيعة الأول كانوا يحبون عليا ولم يمنعهم حبهم لعلي وتفضيلهم لعلي على عثمان من حبهم لأبي بكر وعمر وعثمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها.
قول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه يختلفان من وجه هو إنكار للعلم الواقع وإنكار للحقيقة العقلية، لأن العقل يتصور أن يكون الشيئين متماثلين من وجه ومختلفين من وجه آخر. ألا ترى من الناحية العقلية أن الجن موجودون وأن الإنس موجودون، لكن بين وجود الجن والإنس تشابه في الوجود، لكن هناك تباين في الجسمية، تباين في الصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا أثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى.
يعني هل أصل النفي التمثيل والتشبيه لنفي الجسمية عن الله؟ هذا أصل قال به بعض المتكلمين كأنهم اطلعوا الغيب ورأوا ثم خاضوا في هذا الباب، أو أن الأصل هو نفي التشبيه، أو أن الأصل هو نفي التمثيل، أو أن الأصل هو أن هناك قدرا مشتركا من وجه، وعند الإضافة وعند التخصيص يتمايز كل بحسب كما هو قول أهل السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة.
العاقل المتأمل والمتفكر في آيات الله يجد أن الله سبحانه وتعالى كرر كثيرا أمرين مضافين إلى نفسه، الأول ما يدل على حمده جل في علاه وقل الحمد لله، والثاني نفي النقص والعيب عن نفسه، فقال جل وعلا: سبحانه الذي أسرى بعبد، وقال سبح، وقال يسبح، وقال سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك. إذن الطريقة الصحيحة ليس هو مجرد نفي التشبيه، وإنما الاعتماد في هذا الباب أن كل نقص وعيب ينفى عن الله عز وجل، حتى لو لم يرد به نص. الجواب نعم، حتى لو لم يرد في خصوصه نص. لماذا؟ لأن عندنا الأصل في هذا الباب هو نفي النقص والعيب عن الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات.
يعني مذهب السلف قاطبة هو الاعتماد على هذه القاعدة، وهي إثبات صفات الكمال لله عز وجل ونفي المماثلة أو نفي المماثلة مع إثبات صفات الكمال، وهذا هو منطوق القرآن. قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء نفي للنقص والمماثلة، وهو السميع البصير إثبات للكمال، وهو جار على معنى التوحيد: لا إله إلا الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه.
هذه هي القاعدة المضطردة التي استدل بها المتكلمون في نفي ما نفوا. نعم.
قيل: هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى، ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا، كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على رب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية، وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه.
يعني لما نقول الحياة الحي، الوجود الموجود، العلم العليم، لما نقول القوة القوي، الآن أين القدر المشترك الذي يقتضي التمثيل في هذا الإطلاق؟ لا يوجد. طيب إذا لم يكن في القدر المشترك أي تمثيل، لأنه لم يضف إلى شيء، فكيف يكون هناك تمثيل؟ فإذا أضيف إلى مختص فإنه يكتسب خصائص المختص، فأين يكون التشبيه؟ لا أدري والله أين عقول هؤلاء وهم يدعون أنهم أصحاب عقول. فإذا قيل قوة الله، حياة الله، علم الله، وجود الله، سمع الله، بصر الله، مجيء الله، عين الله، يد الله، والله لا يلزم من ذلك أي تشبيه لمن عقل وتدبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة، ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محظور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لازم التعطيل التام. قال: والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه.
هذه المسألة مهمة لابد أن ننتبه لها. لما نقول الحياة، لما نقول القوة، الآن لا نستطيع أن نعطي لهذه المعنى الكلي أي خصائص، ولا نستطيع أن نعطي لهذا المعنى الكلي أي ملزومات. لماذا؟ لأنه كلي، والكليات لا وجود لها حتى تكون لها لوازم، لأنها كليات ذهنية، لكن إذا أضفناها فبحسب الإضافة تكتسب الخصائص واللوازم. فإذا قلنا حياة جبريل عليه السلام، فهنا اكتسب كلمة الحياة خصائص جبريل عليه السلام، ولزم من كلمة حياة جبريل لزم أنه لم يكن موجودا ثم وجده الله عز وجل بقدرته. فإذا قلنا حياة النملة، فاكتسبت الآن خصائص المضاف إليه ولوازم المضاف إليه. فإذا أضفنا الحياة إلى الدنيا، حياة الدنيا اكتسبت خصائص الدنيا والتزمت لوازم الدنيا. إذا قلنا الحياة الأبدية اكتسبت خصائص الآخرة ولوازم الآخرة. وإذا قلنا حياة الله فإنها تختص بالله عز وجل، واكتسبت خصائص الرب تبارك وتعالى، واكتسبت لوازم صفات الرب تبارك وتعالى. هذه مسألة عظيمة، أن الصفة إذا أضيفت فإنها تكتسب لوازم المضاف، ولوازم الحق حق، ولوازم الباطل باطل. واللوازم التي تكون للأزلي الأبدي الأول الآخر، لوازم التي تكون للمخلوق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، وقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته، وأفعاله.
ألا ترى أن الناس يشتركون في كثير من الأشياء، ثم يلزم بعضهم أشياء دون الآخرين، مع كونهم من جنس واحد ولوازمهم تكون متشابهة، إلا أن كل ذات حية لها خصائص ولها لوازم. فهذا فلان من الناس عالم والآخر جاهل، مع تساويهما في الوصفية الوجودية وفي الوصفية الإنسانية وفي الوصفية الحيوانية. إذن لا يلزم، حتى انتبه الآن، حتى في الجنس الواحد لا يلزم أن تكون الخصائص مشتركة ولا أن تكون اللوازم واحدة.
قال: ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك حجة فيما يظن نفيه من الصفات، حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير، فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة.
وهذا التناقض واقع من كثير من الأشاعرة، فهم إذا جاءوا يردون على المعتزلة ينسون اللوازم التي هم يلزمون أهل السنة والسلف بها. نعم.
قال: ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا.
هذه العبارات كلها قال بها بعض الناس، والصواب أن الخوض في هذا المقام بهذه الطريقة الفلسفية لا شك أنها مورثة للشك والريب ومورثة للاضطراب، والواجب هو إثبات وجود الرب سبحانه وتعالى بذاته وصفاته، وأنه أزلي أبدي.
قال: وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، وتارة يبقى في الشك والتحير. وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيما فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج، وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة، وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج، فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به.
هذه مسألة مهمة، وهي أن هذه الألفاظ الذات مؤنث ذو، والشيء والماهية والحقيقة، هذه ألفاظ تطلق على أشياء وجودية وعلى أشياء عدمية، فيقال العدم ذاته معدومة. تأمل الآن أن قلنا هو عدم، ثم أطلقنا عليه كلمة الذات ووصفنا هذه الذات بأنها معدومة. كذلك إذا قلنا العدم شيء، العدم شيء غير موجود، أطلقنا عليه كلمة الشيء. لكن دقة شيخ الإسلام أن إطلاق لفظ الشيء على المعدوم إنما هو من الجهة الخبرية، لأن كلمة الشيء وكلمة الذات، كلمة المائية، كلمة الحقيقة، هذه لا تطلق في العياني إلا على الموجود الحقيقي. إذن نطلق من حيث العلم والخبر كلمة الذات والشيء والمائية والحقيقة، لكن من حيث هذا من باب العلم على الموجود وعلى المعدوم، أما من باب الوجود الحقيقي فلا تطلق هذه الكلمات الذات والشيء والماهية والحقيقة، لا تطلق إلا على أشياء موجودة في الماهية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال. ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة.
إذن لا ننسى أن من طرق النفي الباطلة هو مجرد الاعتماد على نفي التشبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفات الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريد تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم والتحيز ونحو ذلك، ويقول أن لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات، فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه.
يعني لا يمكن لمبطل ولا لمبتدع أن ينفي عن الله عز وجل الصفات الباطلة التي ألصقها اليهود وأمثالهم من المشبهة بطريقة صحيحة، لا يمكنهم ذلك. لماذا لا يمكنهم؟ لأن قاعدة عندهم أن نفي الصفات عندهم مبني على نفي التجسيم، نفي صفات النقص عندهم بناء على نفي المشابهة بناء على نفي التجسيم. طيب افرض أن هذا الرجل الذي جاء قال: أنا لا أثبت هذه الصفات، لمجرد أنا أثبت هذه الصفات ولكن أقول لا يلزم من التجسيم، كيف سيردون في ردهم لصفات النقص؟ قال شيخ الإسلام وكلام هؤلاء باطل من وجوه. نعم الأول الأحدية.
أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود.
يعني أول دليل على بطلان هذا القول أن عامة الناس إذا قلت لهم البكاء والحزن والفقر والتعب هذه صفات نقص كيف يليق بالله عز وجل، فإنهم يفهمونها لا تليق بالله عز وجل. لكن لو قيل لهم إننا ننفي هذه الصفات لأنه يلزم منها التجسيم والتجسيم يلزم منه التشبيه، إذن ننفي هذه الصفات، لصار الدليل عندهم ليس معرفا للمدلول بل انعكس، صار الدليل عندهم أعمى و يعني أبعد من معرفة الحق منه على المراد. وهذا الشيخ قال والدليل معرف للمدلول، أما قولكم يلزم من ذلك التجسيم والتجسيم يلزم منه التشبيه، إذا لا يمكن أن الله يكون يحزن أو يبكي أو يكون فقير أو يكون قد استراح في يوم السبت، فهذا الدليل الذي ذكرتم وليس معرفا للمدلول إلا بخطوات بعيدة 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 ربما لا تكون بينة ولا جلية لمن سمعها المرة بعد المرة إلا أن يكون قد درس المنطق على طريقتكم وعرف ما تقولون من اصطلاحاتكم. فهذا الدليل على بطلان الاستدلال بنفي التجسيم على نفي النقائص عن الله عز وجل. نعم الوجه الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد.
يعني قولهم إذا قال هؤلاء لأولئك اليهود إننا ننفي عن الله الحزن والبكاء يلزم التجسيم والتجسيم يلزم منه التشبيه، طيب ماذا سيقولون إذا قال لهم اليهود إننا لا نسلم لكم أن البكاء والحزن يلزم منه التجسيم؟
قال الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة.
يعني الوجه الثالث أن مما يدل على فساد هذه الطريقة وهذا الدليل أنهم به ردوا الكمالات الثابتة في حق الله عز وجل في القرآن والسنة، حتى زعم المعتزلة منهم أن الله لا يوصف بالعلم لا يوصف بالسمع والبصر. نعم.
قال الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي، فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا التجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما، قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قديرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض،
يعني هؤلاء المثبتة حط عليه الأشاعرة والماتريدية إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى حط عليه أهل السنة والسلف. نعم.
أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم قالت لهم المثبتة، فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين.
نعم.
قال ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريقة طريقا فاسدة لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة.
نعم، الرد على من يصف الله بالنقائص بهذه الطريقة هذا طريق فاسد. لماذا فاسد؟ لأنه لم يرشد إليه القرآن ولم يرشد إليه السنة ولم يسلكه السلف، وهذه قاعدة لا بد أن نحفظها. كل خير علمي أو عملي لا بد أن يكون مشارا إليه في القرآن والسنة عمل بها سلف الأمة، وإلا فإنه لا يكون خيرا لا في العلم ولا في العمل. والطريق العلمي يشمل الأدلة، فإن أي دليل في مسائل الدين لم يرده السلف فإنه لا يكون دليلا. أي دليل ليس فيه إليه إشارة في القرآن ولا في السنة فإنه لا يكون دليلا. إذن طرق أهل الكلام في الاستدلال في باب الإلهيات طريقة مبتدعة، ولذلك من أدرك السلف هذا الوضع أنكروه جدا وحاربوه حدا، وكانوا من ألد أعداء هؤلاء الذين علموا مرامات هؤلاء المتكلمين، فكم تكلموا في جهم وفي جعد وفي واصل وفي عمرو بن عبيد وفي ابن أبي دؤاد وأمثالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. وأن
يعني
يوصف،
لا يجوز لطالب العلم أن يسلك في هذا الباب في طرق الإثبات فيثبت كل ما يخطر بباله لله ثم يقول أثبته على غير التشبيه، كما يقوله بعض الأدعياء من العلم من الأشعرية المعاصرين، يقولون يلزم السلفيين أن يقولوا إنه يأكل لا كالبشر ويشرب لا كالبشر. لماذا؟ لأنه مسكين ظن أن السلف اعتمادهم في باب الإثبات هو مجرد نفي التشبيه، لأنه هو أصلا ما ينفي عن الله مبني على أصل التشبيه، فظنه مضطردا عندنا، وهذا غير صحيح. لانتبه يا طالب العلم، فإن طريق الإثبات ليس أهل الإثبات ليس إثباتهم لمجرد نفي التشبيه. نعم.
قال: وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم. ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما تعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالم علوا كبيرا.
لا،
فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. قيل له أولا
الذين اعتمدوا في هذا الباب على الإثبات مع نفي التشبيه، لاحظ الآن، منهم من يقول أنا أثبت أي شيء حتى لو كان نقصا لكن التزم على أنه مع نفي التشبيه، وأن اعتمادي في هذا الباب على مجرد الورود. لاحظ الآن أن اعتمادي في هذا الباب على مجرد الورود، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. طيب الآن يرد إشكال، قد يسألونك عن الشاء لم يرد به السمع، فهل أنت تثبته مع نفي التشبيه أو تنفيه؟ إن أثبته مع نفي التشبيه لم يكتفي بمجرد النص، وإن نفاه إذن معناته أنه ليس القاعدة عنده هو الاعتماد على مجرد نفي التشبيه. قيل له أولا، بعد كلمة أولا
صلى الله عليكم، قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. إذا لم يكن قد نفى وإن لم يرد به السمع، أحسن الله عليه، إذا لم يكن قد نفاه ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها.
نعم، يعني لا يمكن لمن يمشي على هذه الطريقة أن يقول والله أنا لا أثبت المعدة، لا أثبت البكاء والحزن لعدم الورود. لاحظ الآن هذا غير صحيح. طيب إن فيها، قال لا إن فيها لعدم الورود، هذا غير صحيح. إذن ما هي القاعدة في هذا الباب؟ القاعدة هي القاعدة السابقة، أن الاعتماد في هذا الباب عند السلف على إثبات الكمال ونفي النقائص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأيضا: فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت.
هذا كلام عجيب، يعني لما يأتي صفة ثابتة لله لا بد أن ندرك لماذا جاء إثباته، لما يأتي صفة منفية عن الله لا بد أن ندرك لماذا جاء نفيه، لأنه لا بد أن يكون من شيء مضطرد في هذا الباب. وعندما نتأمل فيما جاء إثباته نجد أن الجامع بين المثبتات ما هي؟ الكمال، وأن الجامع بين المنفيات ما هي؟ النقص. نعم.
قال: وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال: كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفء، فإن إثبات الشيء نفي لضده، ولما يستلزم ضده والعقل
ولما يستلزم ضده
والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه.
يعني الآن لما يأتينا إنسان ويقول أنتم تقولون إن الله في العلو، قلنا نعم، وهو العلي جل في علاه، سبح اسم ربك الأعلى. فإن قال من أين نفيت صفة السفول عن الله عز وجل، قلنا لأن إثبات العلو يستلزم منه نفي السفول، وأيضا لأن السفول نقص والسفول يناقض العلو. إذا تأملوا الآن إلى القاعدة الكلية المضطردة عند السلف، أنهم إذا أثبتوا صفة الكمال ينفون بذلك كل نقص يضاد هذه الصفة. هذا من حيث التخصيص والخصوص في بعض الصفات، ومن حيث العموم فالقاعدة المضطردة كل كمال فالله عز وجل يثبت له الكمال، وكل نفي فالله كل نقص فالله عز وجل ينفى عنه كل نقص. ولهذا لما نسأل عن شيء ليس له ذكر في الكتاب والسنة، هل نثبت هذا الشيء أو ننفيه؟ ننظر هل هذا الشيء هو من لوازم الكمالات فنثبتها. مثل الآن الوجود، الكلمة الوجود غير موجودة في القرآن والسنة، الله موجود غير موجود في القرآن والسنة، كلمة الله موجود، لكن له من لوازم الأول، من لوازم الحي، من لوازم القيوم، من لوازم الرب ربوبية، من لوازم القدرة القوي، من لوازم الأفعال، لأن هذه الأشياء لا يمكن وجودها إلا لشيء هو موجود. إذن لاحظوا الآن أن القاعدة في إثبات وفي نفي عند السلف هو الكمال، فنثبت لله كل كمال وكل ما هو من لوازم كمالات أوصافه، وننفي عن الله كل نقص وكل ما هو من لوازم النقص أو ما يضاد صفات الكمال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه. وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلازم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا، ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين. فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب سبحانه وتعالى. والنقص ضد الكمال، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة فإن النوم أخو الموت، كذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صامدا لا تأكل ولا تشرب. وقد تقدم
يعني هذا كلام جميل جدا، لا بد أن ننتبه إلى هذه القاعدة، النقص ضد الكمال، والله جل وعلا حينما نثبت له الصفات، لماذا نثبت هذه الصفات؟ ليس لمجرد الخبر أيها الإخوة، انتبهوا لهذا، نثبت هذه الصفات لأن القاعدة في إثباتها أن الله لا يثبت لنفسه إلا ما هو كمال، ورسوله لا يثبت له إلا ما هو حمد وغنى مطلق ومجد. طيب لماذا ننفي الصفات؟ النصوص لا تنفي الصفات لمجرد نفي المماثلة كما يظنه من يظن أو لمجرد تشبيه. إذن لماذا ينفو يأتي النفي؟ يأتي النفي لأن الصفة إما نقص وإما من لوازم النقص، فهذه القاعدة إذا نحن حفظناها وضبطناها نستطيع على منوالها أن نثبت لله كل كمال وننفي عنه كل نقص وكل ما هو يستلزم منه تشابه النواقص والمخلوقات. إذن القاعدة هذه عظيمة أيها الإخوة. لو قال لنا قائد الله عز وجل لماذا لم يأكل؟ أليس الإنسان الآكل أكمل من الإنسان الذي لا يأكل حتى يموت جوعا؟ قلنا نعم، لأن الإنسان قيامه على الأكل وهو مفتقر، فالأكل مخالف لمعنى الغنى، والله ليس محتاجا إلى شيء. من هذا الباب كان السلف يقولون إنه استوى على العرش والعرش وما دونه محتاج إلى الله وهو ليس محتاجا للعرش، فليس استواءه كاستواء المخلوق الذي استوى إذا استوى على شيء فإنه يكون محتاجا للمستوي عليه، لأنه جل في علاه يثبت له الصفات على وجه الكمال وينفى عنه صفات النقص والزوال سبحانه وتعالى. مع أن نفي الأكل والشرب عن الله قد جاء في الحديث، قد قال الله عز وجل عبدي جعت فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني الحديث، فقال الرجل كيف أطعمك وأنت رب العالمين، فالله عز وجل أقره على هذا الاستفهام الإنكاري فقال أما إنك لو أطعمت فلانا لوجدت ذاك عندي، فدل أن الله لا يطعم. فإن قال لنا قائل لماذا لا يطعم؟ قال جل وعلا وهو يطعم ولا يطعم، لماذا لا يطعم؟ لأنه صمد غني حميد مجيد سبحانه وتعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى به بالتنزيه عن ذلك، والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهذه الصورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب. وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى.
يعني عيسى عليه السلام حتى بعد النبوة كان يأكل ويشرب، كما جاء في إنجيل متى وفي إنجيل مرقس أنه مر على شجرة التين وهو جائع يريد أن يأكل فلم يجد تينة فقال لا أثمرت بعد فجفت، دل على أنه كان محتاج للأكل والشرب، وكيف يكون ربا وهو محتاج للأكل والشرب.
قال والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل. وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل.
نعم، هذا دليل على أنه لا يجوز أن ننظر إلى هذه الأشياء نظرة واحدة، فإن الكبد والطحال هذه أشياء إنما ليست لذاتها، إنما هي لأجل الطعام والشراب. إذا لا يمكن أن تكون ثابتة لله عز وجل الغني الصمد. طيب اليد، اليد لأجل الفعل، والله فعال، إذا إثباته كمال، وقد جاء به النص، إذا يثبت لأن وجود اليد دلالة على كمال الفعل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه. وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. فكما يوصف بالقدرة دون العجز، وبالعلم دون الجهل، وبالحياة دون الموت، وبالسمع دون الصمم، وبالبصر دون العمى، وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن، وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه لا كفؤ له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات. فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة شيء من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر. فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، وجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم،
يعني لا يمكن لإنسان عاقل أن يقول إن الله يأكل لكنه يأكل مع غناه عن الأكل، هذا جمع بين النقيضين. كيف يأكل الإنسان مع غناه عن الأكل؟ فإن قال قائل فإن أهل الجنة يأكلون مع غناهم عن الأكل، نقول نعم هم يأكلون لأنهم امتنعوا في الدنيا فيأكلون لذلك الامتناع الذي كان، فيرزقهم الله اللذة. ثم أيضا من الذي قال إنهم أغنياء عن الأكل والشرب في الجنة؟ بل هم في الجنة بحاجة إلى الأكل والشرب، ولكن الله طيب أحوالهم فجعل بقايا الطعام جثاء وعرقا. نعم، نعم. أبو أحمد
شيخنا، معذرة. قال: وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
هؤلاء المشبهة كما ذكرناهم طائفتان وقد انقرضتا، ولا أعلم اليوم مشبهة على وجه الأرض إلا اليهود. أما هاتان الطائفتان ذكرناهما وهو هشام بن الحكم الرافضي والسالمية، وأما نسبة الكرامية للتشبيه فهو منقول لكن لم أقف لهم على نص.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزه عنه، واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه. وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
لأن الله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن القاعدة عندنا في الإثبات نثبت ما أثبته الله، قاعدة عندنا في النفي ننفي ما نفاه الله. طيب إذا لم يكن عندنا نص في الإثبات ولا في النفي، هل ننفي أو نثبت؟ ننظر هل هو كمال أو من لوازم الكمال فنثبته، أو هو نقص أو من لوازم النقص فننفيه. طيب إذا لم يكن عندنا فيه علم، هل هو كمال من لوازم الكمال أو من الكمال، ولا عندنا علم هل هو من النقص أو من لوازم النقص، فنسكت. لعل هذه القاعدة مهمة جدا، وأرجو قراءتها مرارا وتكرارا إن شاء الله الملتقى السبت القادم مع القاعدة السابعة. وشكر الله لأخينا أبي أحمد هذه القراءة، ولأخينا أبي يوسف إعداد هذا اللقاء، ولكم حسن الاستماع، وصلي اللهم على نبينا محمد. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.